أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في النقطة الثالثة أو الضابطة الثالثة، ما أدري شو كنا نعبر، في كلام المحقق النائمي، حيث إنه رضوان الله عليه أدخل قيدا لكي تدخل المسألة في محل البحث. وهو أن تكون الجهة العنوانية جهة تعليلية لا جهة تقييدية. وفي مقام تفسير ذلك كما تقدم، ربطه بجهة الصدق في المبادئ. فإذا كانت العناوين من مبادئ الاشتقاق فهي جهات تقييدية ضرورة استحالة صدق مبدأ على مبدأ آخر واستحالة اتحادهما في الخارج، فيكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا. بينما إذا كان اشتقاقيا فيمكن أن يكونا منتزعين من مبدأ واحد حقيقة، ولذا عبر عنه بالحيثية التعليلية. هذه النقطة يا إخواني حيرتني، انه باي مقدار بدي احكي عنها اليوم، باعتبار ان هذه النقطه مربوطه بمباني القول بالاجتماع بالجواز والامتناع في مبحث اجتماع الامر والنهي. وانا الان بصدد التعرض لشرط شرطه المحقق النائيني لكي تدخل الحالة في محل البحث. فشرط هو ثلاث شروط: أن يكون المتعلق للموضوع، الشرط الثاني أن تكون النسبة عموم خصوص من واجب لا التساوي أو العموم الخصوص المطلق، والشرط الثالث أن لا تكون الحيثية حيثية تعليلية، لأنها إذا كانت حيثية تعليلية لم تدخل في محل البحث، لأن الحيثيات التعليلية تنتزع من شيء واحد في الخارج. طبعاً يا أخوين مصطلحات مش منطبقة على الإصلاح الفلسفي بالدقة، أصولي حر بيأخذ مصطلحات الفلسفة ويستعملها بشكل أوسع بشكل مختلف، وهذا دين الأصوليين. يعني حتى رأيت هذا التساهل موجود حتى في كلمات بعض من هم فلاسفة الأصوليين، كأنه عاد مصطلحا أصوليا. مهم، هذا ماذا يعني؟ انتبهوا لي يا أخوان، هذا كلام ربما لم نقله سابقا. هذا يعني أن المحقق النائمي قد اشترط شرطا للدخول في بحث الجواز والامتناع أن يكون النظر إلى الواقع الخارجي. والمصداق المطاع أو المعصي به. فإن عاد مبدأين ومقولتين كان التركيب في الخارج انضماميا وجاز الاجتماع، وإن لم يعد كذلك كان التركيب اتحاديا. إذن هو قد ربط الدخول في محل البحث بالمصداق الخارجي المأتي به، وانطباق العنوانين عليه مقوليا متعددا، او انطباقهما عليه من دون تعدد. هذا لب الكلام، وهذا بهذه الطريقة كما ترون هو حسم للبحث وليس تحريرا لمحل النزاع. ذلك أننا إن سلمنا أصوله الموضوعية وقبلناها فهذا يعني أنه على أحد الطرفين يوجد امتناع وعلى الطرف الآخر يوجد جواز، وانتهى البحث. نحن أصل البحث والبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي. وهذا تحقيقه سيأتي إن شاء الله في البراهين، براهين الامتناع والجواز، يعني في البحث القادم. بعد ما أنهينا المقدمات والشروط إن شاء الله، هذا المعنى هو بيت القصيد يا إخواني ومحل النقاش الذي ينبغي ذكره. إذ نسأل المحقق النهائي، أنت تشترط شرطا في الدخول في محل النزاع بين المتنازعين والمتنازعين في الجواز والامتناع، أم تذكر شرطان للقول بالجواز أو القول بالامتناع؟ أجبنا يرحمك الله. إذا كان الأول فليس من حقيقة شيخنا أن تذكر شرطان يختص بمبناك ولا علاقة له بالمباني الأخرى، إذ قد تكرر في كلمات المحققين أن العبرة والميزان بوحدة وتعدد العنوان الذي هو متعلق الحكم، والأحكام تتعلق بالطبائع بتعبير بعضهم بالصور الذهنية. وأنكر آخرون أي علاقة لهذا بالفنائية أو السراية إلى الخارج، وقبل بعضهم بنحو آخر من السراية والفنائية، وهي الفناء في الطبيعة بما هي هي في ظرف وجودها في الخارج، كما يظهر من كلمات السيد الشهيد الصادر. بينما نجد مثل الشيخ الحائري مثلا والسيد الإمام رضوان الله عليهما وعليهم جميعا يقولون لا علاقة للخارج أصلا في محل بحثنا، العبرة بالوحدة والتعدد والإمكان والامتناع هو العناوين الذهنية. إذا كان العنوانان عنوانان مترادفان يعني عن شيء واحد يعبران فلا يجوز الاجتماع. أما إذا كان العنوانان يعبران عن شيئين فيجوز. بل ادعى بعضهم وجدانية ذلك كما رأيت في بعض كلماتهم، وأن الجهة المحبوبة حتى على مستوى مبادئ الحكم تكون محبوبة مطلقا تارة، وتكون محبوبة من حيث ومبغوضة من حيث آخر، ويجتمعان في أصحاب النفوس. طبعا في الباري عز وجل ما فيه العلم بالأصلح، أما في المشترع العقلائي فقالوا بالوجدان. بالوجدان يكون بما هو صلاة محبوب، وبما هو غصب مبغوض. بل رأيت في كلام بعضهم عدم التفرقة بين الأين المغصوب والكيف المغصوب، وبين كوني نفس الفعل مصداق للعنوانين، فمن شرب ماء مغصوبا وجب عليه الشرب من جهة وحرم عليه الغصب من جهة أخرى، بنفس فعل الشرب تصرف في مال الغير وامتثل الواجب، شو المانع؟ محبوب من جهة كونه، ما عم بحسم أنا، عم بعطي مروحة إن صح التعبير لجهات البحث لكي أقول للمحقق النائيني رضوان الله عليه بأن هذه الجهة اللي هي العملة أصلا في كلامه في هذه الشرطية ليست تحريرا لمحل النزاع بين المحققين، بل هي في الحقيقة نتيجة بحثكم. أنت محققا النائين تقول بالجواز كلما كانت الحيثية تعليلية والعناوين اشتقاقية، وتقول بالامتناع كلما كان الحمل حمل مواطاة، كلما كانت مبادئ. فلا تصبح هذه النقطة تحريرا لمحل النزاع. إذا تجاوزت هذا النقاش اللي هو النقاش الجوهري في المقام، هو النقاش الجوهري. قد واحد يدافع منكم عن المحقق النائيني يقول من حق المحقق أن يحط شروط الدخول في محل البحث بنظره، أقول أولا هذا خلاف الصناعة في تحرير محل النزاع، ثانيا حتى على مبنى المحقق النائيني هذا مش تحرير لمحل النزاع، هذا حسم للنزاع، انه كلما كانت حيثية تعليلية جاز الاجتماع وكلما كانت، هذا البرهان اصلا، هذا لب البرهان على جواز اجتماع الامر والنهي في حال وامتناعه في حال اخر. فمش تحرير لمحل النزاع لا على مباني القوم ولا على مبنى حتى. حينئذ السيد الخوي رضوان الله عليه وافق المحقق النائيني في تحرير محل البحث على مستوى النقاط الثلاث، لكنه لم يوافقه أبدا في استنتاجه، بل فصل وخلاصة ما لخصه. نحن نذكر التلخيص بعدين رح يجي إن شاء الله بالبراهين الكلام، أن كلامه إنما يتم إذا كان العنوانان المتصادقان في مورد الاجتماع من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية. وأما إذا كان أحدهما انتزاعيا والآخر مقوليا، أو كان كلاهما انتزاعي فلا تتم أصلا، فما جعله من الضابط لكون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع انضماميا لا اتحاديا، وهو ما كان العنوانان المنطبقان عليه من المبادئ الاختيارية وعد بينهما عموم وخصوص من واجب، لا واقع موضوعية له أصلا. لما تقد ليكوا يا أخوان بيذكر هالكلام السيد الخوئي وبيقول: فما أفاده من استحالة اتحاد المبادئ بعضها مع بعض الآخر منقوض بهذه الأمثلة ومشاكلها. بشو مثال؟ بالتوضؤ بالماء المغصوب، بشرب الماء المغصوب. أقول شيخ سيدنا الخوي هذه نفس المحقق النائيني التزم فيها. يقول إيه صحيح، يقول صحيح التزم فيها، لكن هذه خروج عن ضابطته وإن التزم بالأمثلة. إذن الضابطة ليست ما ذكره رضوان الله عليه، لأنه يقول: ومن هنا التجأ قدس سره دفاعا عن ضابطته بعد هذه الأمثلة إلى الالتزام بخروج مثل هذه الأمثلة عن محل الكلام، بدعوى أن المعنون في مورد الاجتماع فيها بما أنه واحد وجودا وماهية، فمع فرض كونه منهيا عنه لا يعقل كونه مصداقا للمأمور به. يقول: نعم نحن نوافقك شيخنا أن النظر إلى الخارج خلافا لبقية المحققين. وما قال خلافا، أنا أقول أوافقك أن النظر إلى الواقع الخارجي مش للعناوين الموجودة في متعلقات الأحكام، وكأن سر النظر إلى الواقع الخارجي هو السريان إنه بتعلق بالطبائع، ولكنه يسري إلى الطبيعة الموجودة في ضمن الفرد. فإن كانت طبيعة واحدة حقيقة من مقولة واحدة ومبدأ واحد، حينئذ لزم الاجتماع، وإلا لا. وبعضهم حاول يخرج هذا على أساس مش الحكم، مبادئ الحكم، الحب والبغض، وأنه لا يمكن أن يكون في ذات الوقت محبوبا بالفعل ومبغوضا بالفعل، مع أنه حديث السراية بهالشكل أول الكلام، لكن سيأتي هذا مش محل كلامنا فعلا. خلاصة اللي بده يقول له السيد الخوئي إياه، يقول له السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه: العبرة ليست بما ذكرته سيدنا شيخنا، نحن نوافقك إذا كان العنوانان من المبادئ يحكيان عن وجودين أصيلين يستحيل الوحدة بينهما في الخارج. نعم وألف نعم. أما إذا كان العنوانان الانتزاعيان فإن انتزاعيتهما لا تكفي للقول بجواز الاجتماع، اشتقاقيتهما لا تكفي للقول بجواز الاجتماع، بل لا بد من ملاحظة منشأ انتزاعهما. فإذا كان منشأ الانتزاع واحدا مقوليا عاد الإشكال. فالعبرة ليست بكون المتعلق من المبادئ أم من الاشتقاقات، بل العبرة بما ينتهي إليه في نهاية المطاف، فإذا كان منشأ الانتزاع في الانتزاعيين أو الحقيقي مع الانتزاع في العنوانين مقولة واحدة عادة واحدة. ليش؟ لأن الميزان، أنا وياك يا شيخنا النائين متفقان أن الميزان هو الواقع الخارجي والوحدة الخارجية. لذلك حاول البعض مثل الشهيد الصدر أن يقول بأن النقاش بين السيد الخوئي وأستاذه النائيني يعود صغرويا مش كبرويا. أقول بهذا المعنى، انتبهوا لي، بهذا المعنى صغروي، لأنه هو موافقه على أن العبرة بإمكان الاجتماع وعدم إمكان الاجتماع وحدة الواقع الخارجي والمصداق المأتي به مقوليا وتعدده مش ما دون الخارج. لكن بنظرة أخرى لا، الأمر ليس كذلك، باعتبار أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف قد خالف أستاذه النائين رضوان الله عليه في القيود المأخوذة في العناوين، وهذه جهة كبروية مش صغروية. إذا ليش أخذت القيود بهالطريقة مش بهالطريقة لنفس النكتة الأولى؟ وهذا اللي خلى الشهيد الصدر يقول خلاف صغروي بينهما، مع أنه لا معنى لأن يكون البحث الأصولي بحث في الصغريات يعني في الأمثلة، كما قال الشيخ النائيني قبل أيام في الأجود ونقلناها في صلي ولا تقصد، قد يقال إنه ليس مثال مع أنه أشهر الأمثلة، قال ليس من الدأب النقاش في المثال مع أنه خير الأمثلة بالمسألة. فالعمدة إذن، هذا اللي بدي أقوله بدي أختم، العمدة إذن يا إخواني هو أن نرجع إلى المسالك، والمسالك كما بات واضحا بين أيديكم صار لها ارتباط بتصورنا لحقيقة الحكم. واتفق جميع هؤلاء المحققين أن الحكم يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالطبائع مش بالأفراد. قالوا يستحيل تعلقه بالفرد، يلزم طلب تحصيل حاصل ويلزم فرض المعدوم موجودا قبل وجوده ويستحيل أن يرسل نحوه التكليف في طول وجوده. جيد، فإذا بعد الاتفاق على أن الأحكام تتعلق بالطبائع وقع كلام، هل تقف الأحكام على الطبائع؟ فالعبرة حينئذ بالعناوين لا بالمعنونات، أم أنها تسري إلى الفرد؟ وحديث السريان والفناء في الأفراد ما هي حقيقته؟ فقد اختلفوا في تفسيره، فإن جل المحققين قالوا بأنه لا معنى لوقوفه على العنوان بأن يكون العنوان محبوبا والطبيعة محبوبا، ولكن بعض المحققين أصر على هالمعنى، قال الطبيعة بما هي محبوبة للمولى حتى على مستوى مبادئ الحكم. لكن جل المحققين قالوا لا، قالوا بما هو قنطرة، أي الطبيعة بالحمل الأول بما هي حكي عن الخارج مش بالحمل الشايع بما هي موجود ذهني. فقالوا بالسراية، حديث السراية يا إخوان مش منقع كما يجب في الكلمات، إنه شو يعني السراية وشو يعني الفنائية في الواقع الخارجي؟ أي فناء؟ شو اللي بيفنى؟ الذي يفنى الجعل، يعني جعل الاعتبار وانتهى الاعتبار وخلص، أم أن المراد من الفناء هو أن موطن الحب والبغض مبادئ الحكم الاعتباري هي الواقع الخارجي؟ وإذا كان كذلك أي واقع خارجي؟ هل الواقع بمشخصاته أم الخارج على كليته، أي حيثية من حيثيات الموجود الخارجي؟ ما تحكيه الطبيعة فقط. أم ماذا؟ هذا لب البحث صار يا أخواني، هذا لب البحث. فصار عندنا نقطتان للبحث أساسيتان، بس بدي أقول هؤلاء تتذكروه، يعني بدي أرجع للسياق. نقطة أن الملاك في الجواز والامتناع هل هو الخارج أم لا، هذه بدنا بحث، وهذا البحث الجوهري مع مدرسة النائين ومن تبعه. والنقطة الثانية أن حديث أن الأحكام تتعلق بالطبائع والعناوين هل يسري إلى الخارج أو لا يسري، وحديث السريان ما المقصود منه. هو البحثين إذا حسمنا الأمر فيهما إما منقول بالجواز أو بالامتناع، لكن ما رح يجري على البحث تلقيحتين الكبريين لأنه بيتأكد كثير هيك. بدي يروح ارجع للبراهين التي ذكرها المحققون، لكن بيظلوا هؤلاء الجهتين شخصتين حتى ننقحهما في الأثناء. فغدا إن شاء الله، إن شاء الله سوف يكون الكلام في الموقف الجديد. سمعني شو كان عنوان الموقف الثالث؟ يمكن أظن الثالث. الموقف الثالث فيما هو الحق في مسألة الاجتماع والامتناع، ولابد أن نبدأ بأهمها وهو برهان صاحب الكفاية على الامتناع، لأنه أهم البراهين وأكمل البراهين عند القاضي وأدق البراهين، كما أقر بذلك عمدة المحققين. سيأتي إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد.